إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن العالم اليوم يشكو من أزمات خانقة، وأكثر هذه الأزمات ضيقا وشدة الأزمة الاقتصادية العالمية، من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومن رواج البضائع التي لا تنفع ولا تغني. وهذه الأزمة الخانقة التي تسود العالم ما سببها إلا معصية الله ومخالفة منهجه. فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والخروج من مثل هذه الأزمات إنما هو باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى حليم لا يؤاخذ عباده بالمرة الأولى، فإذا وقعوا في معصيته وأعرضوا عن منهجه ذكرهم بالمذكرات وأخرج لهم العبر والآيات ليتوبوا إليه ويرجعوا، وإذا رجعوا فإن الله يرفع عنهم البلاء. ولذلك قال العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في الاستسقاء: إنه ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وإن العالم كله قد محقه الربا، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الربا يمحق، وأنه مهلك، وأنه فساد في الأرض، وإن الاستشراء في الربا والتطاول على أحكام الشرع باستمراره في بلاد المسلمين مهلكة وضياع للأمة كلها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن بلاد المسلمين قد ظهر فيها من أنواع الفساد الاقتصادي والتضخم ما سبب كثيرا من المشكلات الأخرى، فالربا ليست مشكلته اقتصادية فحسب، بل هو يرجع أيضا إلى النزاع والبغضاء بين الناس وتفشي الحسد والكراهية، فكل ذلك من آثار هذا الربا ووخمه المستشري. فإن أصحاب الربا تتكدس في أيديهم أموال الناس ويجمعونها فيمتصون عرق الضعفاء، وبذلك يحسدهم الناس فتتفشى البغضاء بين المجتمعات، وأكثر الحروب والمشكلات وما يقع بين الناس من المشكلات في العالم الإسلامي سببه مخالفة هذا الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى، فيحاربهم الله تعالى حروبا لا قبل لأحد بها من حصول الشحناء والبغضاء وعصف السلطان وتفشي الظلم وندرة الأمن على النفس والمال وغير ذلك من أنواع الحرب التي لا يقدر أحد على رفعها. وإن غلاء الأسعار إنما هو من قبل هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المسعر، وإنه يرفع الأسعار لينتبه الناس ويرجعوا. ولذلك أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فهذا الرسول الكريم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم لا يمكن أن يسعر للناس بل يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويزيدهم إيمانا به ويبين لهم صفاته جل جلاله وأسماءه ليرجعوا إليه ويتوبوا عما هم فيه، فإن ذلك هو سر رفع البلاء كله. إذا آب الناس إلى الله تعالى ورجعوا إلى منهجه وتابوا إليه توبة نصوحة فإن خزائن الأرزاق كلها بيد الله، وإنه يفتحها لمن أطاعه، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب أو لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالأرزاق كلها بيد الله، وإنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل البركة في الشيء اليسير، وقد شاهد الناس ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في إناء الماء فار الماء من بين أصابعه حتى استقى الجيش بأكمله وكان 1500 مقاتل. وإنه صلى الله عليه وسلم كذلك لما دعا في البركة في الطعام لأهل المدينة استمرت تلك البركة إلى الآن، فقال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. وهذا ما يشهده الناس إلى وقتنا هذا، وهو مستمر إلى يوم القيامة. إن هذا الأمر من تيقنه وعرفه وعرف أن الأرزاق مقدرة مكتوبة وأن الإنسان لا ينال إلا ما قدر له وكتب من قبل، فإن عليه أن يرضى بما شرع له وما أحل له وأن لا يطلب الغنى بما حرم الله عليه. فإن كثيرا من الناس نالوا الغنى والثروة بالحرام ولكنهم أسفوا غاية الأسف حين لم يجدوا بذلك أي سعادة، فهم يعيشون في شقاء وكرب شديد. إذا حصل أي ضيق في أي أمر من أمور الدنيا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كأنهم يتنفسون من خرط إبرة، وما ذلك إلا لمخالفتهم لمنهج الله، فضيق الله عليهم ونزع البركة مما في أيديهم، فهم يهلعون ويطمعون ويجرون وراء السراب ويحاولون جمع حطام الدنيا، وكلما ازداد حطبها ازداد لهبها، فهم مستمرون في ذلك غافلون عما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة، فالأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، وإن الحساب شديد، فيحاسب المرء على القطمير والنقير والفتيل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى أنفسنا وأن نعلم أن أرزاقنا مقدرة مكتوبة، ولا يستطيع أحد منا أن يزيد فيها بأي شيء بحيلة ولا بمخالفة، ولا يستطيع أحد أن ينقص رزق أحد منا بأية حيلة ولا بأية مخالفة. فلذلك علينا أن نعود إلى منهج الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نترك ما حرم الله علينا وأن نعلم أنه لا خير فيه. فإن الله سبحانه وتعالى لما حرم على اليهود الاصطياد في يوم السبت وضعوا شباكهم في آخر النهار يوم الجمعة ثم انتزعوها من البحر في صباح يوم الأحد فاحتالوا على ما حرم الله عليهم، فمسخهم الله قردة وخنازير وأهلكهم هلاكا مدويا. ولذلك قال الله فيه: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إن هذا العقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى لم يأتي إلا بعد النذارة، ولم يأتي إلا بعد أن قام أولو الحلم والنهى فنهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف. ثم بعد ذلك لما لم يستجب لهم وأعرض الناس عن منهج الله ونسوا ما ذكروا به جاء عقاب الله الذي لا قبل لأحد به. وإننا لا نستطيع رفع شيء من عقاب الله فنحن ضعفاء، فلذلك لا بد يا إخواني أن نرجع إلى منهج الله سبحانه وتعالى وأن نتوب إليه وأن نعلم أن الأرزاق بيده وأن لا نطلب الرزق إلا من قبله كما في نذارة أبينا إبراهيم عليه السلام. فلذلك لا بد أن نطلب الرزق عند الله سبحانه وتعالى وحده وأن نعلم أنه إليه وأن ما عند الله لا يطلب بسخطه ولا يمكن أن يحتال عليه بحيلة تخالف منهجه. وإن الله سبحانه وتعالى إذا سخط على قوم فلا يدرون ما يصيبهم من البلاء، فأنتم تعلمون أنه والله ما نقص شيء من قدرته ولا تغير شيء من ملكه، فالسماوات السبع في قبضة يمينه والأرضون السبع في قبضة يمينه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يستطيع أن يأمر المياه فتغيض كما حصل في الطوفان فغاض الماء وقضي الأمر واستوت السفينة على الجودي، ويستطيع أن يهلك الحرث والنسل كما حصل لصاحب الجنتين بين عشية وضحاها، وكما حصل لأصحاب الجنة في آخر تلك الليلة عندما طاف بها طائف فأذهبها وأهلكها، ويستطيع أن يرفع الأسعار وأن ينزع البركة من المواد كما حصل لأمم من قبلنا، فكل ذلك من أمره جل جلاله ومن شأنه، ولا يمكن أن يتصرف بمثل هذا التصرف إلا هو وحده، فهو مدبر الكون القادر على تسييره، وهو الذي يسيره جميعا بإرادته وحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن تفشي الاحتيال على الربا ببحث الناس عن الفقهاء ليجدوا لهم مخارج إنما هو من الطوام، وقد كان من شأن أهل الكتاب من قبلنا، فالإنسان إذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى خاف ما نهى عنه وهرب منه وهرب مما يليه ومما يقترب منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك هو الورع، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن من آثار الربا وأضراره على الإنسان أنه يقتضي منه العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون الإنسان خاضعا لسلطان المخلوق، وبذلك يذله الله سبحانه وتعالى، فكل من كان عبدا للمخلوقين أذله الله وفرض عليه المذلة والمسكنة، وكل من تحرر من الأغيار ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده فإن الله يحرره ولا يجعل عليه لأحد سلطانا. وانظروا قصة إبراهيم عليه السلام الذي تحرر من المخلوقين كلهم حتى إنه لما عرض له جبريل فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فحرره الله من سلطان المخلوقين وأنعم عليه بأنواع النعم. وإن هذا الفضل العظيم يناله كل من تحرر لله سبحانه وتعالى ولم يطلب ما عنده إلا برضاه. وإن من آثار الربا وأضراره كذلك على الفرد أنه يقتضي منه الطمع في الدنيا ومحبتها، بحيث يرغب في أمور الدنيا وفيما في أيدي الناس ويغفل عما عند الله وعن جنته ونعيمه، وبذلك تملأ الدنيا قلبه فتكون أكبر همه ومبلغ علمه، لا ينظر إلا إلى زخارفها وحطامها، وينسى ما أعد الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن من آثار الربا على الفرد كذلك أنه مقتضي منه أن يتبع خطوات الشيطان، فهو يبحث عن المخارج التي يعبد بها الناس ويأخذ ما في أيديهم ويحتال على ذلك. ومن آثاره كذلك ما يصيب الإنسان من الغم والهم عند النكسات والنكبات، فكثير من الناس ينجحون على مستواهم نجاحا إنما هو امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فتأتيهم الأمور من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون، فتأتي النكبات والأزمات من المحيط العالمي الذي لا يقدرون على رفعه ولا تأثير فيه. كذلك من آثار الربا وأضراره على الفرد أنه يشغل عن الصلاة، فلا يمكن أن يوجد خاشع لله في صلاته وهو مراب آكل للربا أو موكل له. وكذلك من آثاره أنه لا يستجاب لصاحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله عنده عدد من الدواعي لاستجابة الدعاء. فأولا هو مسافر، ثانيا هو موحد، ثالثا يمد يديه إلى السماء والله يستحيي إذا مد العبد يديه إليه أن يردهما صفرا، ثالثا هو في بأس شديد وكرب فهو أشعث أغبر. كل هذه الدواعي من دواعي استجابة الدعاء، ولكن الله لا يستجيب دعاءه لأكله للحرام ومبالغته في ذلك وسبقه له. ثم بعد ذلك من آثار الربا على النفوس أنه يؤثر على بصيرة الإنسان فتمتلئ ظلمة فلا يفهم القرآن ولا يفهم السنة. وقد حدثني بعض من كان يمارسه أنه كان إذا أراد أن يتدبر أي آية من كتاب الله حيل بينه وبين التدبر حتى تاب وأقلع عن ذلك. وسمعت أحد الإخوة يقول إنه كان في أيام ممارسته للربا إذا قرأ الإمام في صلاة التراويح أو غيرها تمنى أن يتخطى آيات الربا وأن لا يقرأها لأنه يخاف منها خوفا شديدا فهي ظلمة عليه، فلما تاب تجلى له الأمر وعرف حقيقة ذلك. وهذا مما لا يستشعره الإنسان ما دام في فورة حماسه وانطلاقته إلى الربا وغفلته عن الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعرفه من بصره الله تعالى بحقيقة الأمر فتاب وأناب إلى الله. وكذلك من آثار الربا أنه يورث ضعفا في الجسم وخورا فيه، فقد قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولأهل التفسير في هذه الآية أوجه، منها أن هذا في قيامهم يوم القيامة أو في قيامهم من قبورهم فيكون علامة يعرفون بها إذا قاموا من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين يصرعون كالذي يتخبطه الشيطان من المس فكلما قام صرع. والوجه الثاني في التفسير أنهم في الحياة الدنيا يتخبطون في شؤونهم فلا يستقيم لهم أمر، كلما حاولوا مشروعا فشل، فكأنهم يتخبطون كالذي يتخبطه الشيطان من المس أي كالمجنون. والأمر الآخر في التفسير الوجه الآخر في التفسير أن المقصود بذلك سوء أخلاقهم، فهم يتخبطون كما يتخبط المجنون لا يعاملون الناس معاملة حسنة، وقد عرف ذلك من آكل الربا، فكثيرا ما تسوء أخلاقهم ويغترون بالدنيا فيتطاولون على الناس ويوجهون إليهم الكلام السيء. وكذلك من آثاره وأضراره على الفرد أنه سبب لقربه من الجن وتسلطهم عليه، ويؤخذ ذلك من هذه الآية أيضا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكذلك من آثار الربا على الفرد أيضا أنه يربي ذريته وأهل بيته بالمال الحرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فلا يمكن أن يكونوا صالحين وقد غذوا بالحرام ونبتت لحومهم وإسامهم منه. أما آثاره على المجتمع فهي كثيرة، فما يقع من الحروب الأهلية والبغضاء والشحناء والحسد والتفاوت الطبقي بين المجتمعات كله من آثار الربا. فإن الذين يبادرون إلى جمع حطام الدنيا ويريدون الاحتيال عليها من أي وجه إنما يتسابقون مع الزمن، فهم لا يريد أحدهم أن يسبقه أحد إلى الغنى، ويظن أنه يمكن أن يستغني وأن يكسب ما يريده وأن يصل إلى مبتغاه خلال شهر أو شهرين، فيبادر ويستغل كل حيلة وكل فرصة سنحت له، وبذلك لا تكون له أخلاق ولا قيم ولا يراعي مجتمعه، ولا يمكن أن يكون من حرص على جمع المال بالحرام ومخالفة الشرع فيه مستعدا للتضحية والبذل للضعفاء والفقراء أبدا. ولذلك لا تجدون من ذوي الربا وآكليه وجامعيه من هو رقيق القلب على الفقراء واليتامى والضعفة، لا تجدون منهم في إقبال ثورة الربا وإقبال النفس عليه من يرحم الأرامل ولا من يكفل اليتامى ولا من يقوم بالأمر العام للناس، بل إنما يريدون استغلال الناس والتشدد عليهم، فإذا جاء وقت الضيق رفعوا أسعار البضائع ولم يرحموا الناس. وقد دعوت في الماضي في هذا الوقت في وقت الأزمات الاقتصادية أن يرخص الناس الأسعار وأن لا يبحثوا عن الغنى في هذا الوقت، فهذا الوقت ليس مناسبا لذلك. فكل من حافظ على رأس ماله في هذا الوقت في وقت الأزمات فإنه يكون مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى، وبذلك يكون متعاونا مع إخوانه ومع مجتمعه على البر والتقوى. ولرفع الأسعار والزيادة في المال أوقات أخرى يمكن أن يكتسب فيها الإنسان وأن ينمي ثرواته، لكن هذا الوقت غير مناسب لذلك. إن من أضرار الربا على المجتمع أنه سبب لإخسار المكيال والميزان، فلا يكاد الإنسان يؤمن على أي شيء، فإذا وزن أخسر في ميزانه، وإذا كان أخسر في كيله، وإذا باع غش في مبيعه، وكل ذلك ضرر ماحق. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسا، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وإن هذه الأمور الخمسة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقوعها في هذه الأمة قد تحققت وحصلت، فما ينتشر في الأمة من أنواع الأمراض والأدواء والجراثيم المهلكة والأوبئة، وما لا يستطيع الناس علاجه من أنواع السرطانات ومن فيروس السيدا وغير ذلك من الأمراض، كله ناشئ عن هذا الذنب الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترتب عليه هذا الخطر. وكذلك ما يحصل من ظلم الحكام لرعاياهم وإعراض قلوب الرعية أيضا عن حكامها والخلاف بينهم إنما هو ناشئ عن عدم تحكيمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يحصل من تسليط الأعداء على المسلمين واحتلالهم لذرواتهم ونهبهم لخيرات بلادهم وتقطيعهم لأراضيهم إربا إربا وسيطرتهم على قوانينهم وتحكيمهم فيها للقوانين الوضعية ونبذهم لحكم الله إنما هو ناشئ أيضا عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس. وهكذا في كل الأمور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن التعاون على البر والتقوى هو الذي يوصل به إلى تحقيق هذه الأهداف، ولا يمكن أن تكون المسؤولية ملقاة على عواتق بعض الناس دون بعض، فلا يمكن أن تزول الظواهر المضرة بالمجتمعات إلا إذا حصل تعاون عام عليها. وأنتم إذا تعاونتم على البر والتقوى استطعتم أن تطبقوا شرع الله فيما بينكم في كل ما تقدرون عليه، أما ما أنتم عاجزون عنه فإن الخطاب مرتفع عنكم به، فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلذلك احرصوا على تطبيق الشرع في أنفسكم وأهليكم وفي معاملاتكم، واحرصوا على دعوة الآخرين إلى ذلك والتعاون معهم عليه، فمن فعل ذلك فإنه يكون مجاهدا في سبيل الله مثابا ثوابا عظيما، وتكون الحجة لله به قائمة على أهل الأرض. فإذا حرص الإنسان على أن لا يكون من آكل الربا ولا من موكله، ولا من كاتبيه ولا من شاهديه ولا من ذويه بأي وجه من الوجوه، وهو يعلم أن هؤلاء جميعا قد حلت عليهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرص كذلك على منع أهله وذويه من ذلك، فإن كثيرا من الربا يحصل في البيوت دون أن يشعر أهلها، فالنساء يشترين الذهب بالنسيئة ولآجل وذلك عين الربا، والعمال يشترون البضائع من المحلات وهم لا يدرسون أحكام الفقه فيقعون في العقود الربوية، وأولاد الإنسان كذلك كثيرا ما يتعاملون بالربا في توافه الأمور وهو لا يشعر بذلك، ومعصية الله سبحانه وتعالى في ذلك ماحقة بأهل البيت بكاملهم وبمالهم وبما لديهم، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على هذا. وقد ذكر الإمام الحطاب وهو من أئمة المالكية أن عددا من العلماء ذكروا أن الذين يدرسون من العلماء في زمانه أحكام الربا وأحكام البيوع ابتلوا بأنهم لا ينزلون إلى الأسواق ولا يشترون حوائجهم، وإنما يبعثون الخدم الذين لا يعرفون الأحكام فيتعاملون بالربا والبيعات المحرمة، فيكون ذلك ابتلاء لهم. وقد انتبه لهذا الأمر أيضا ابن الحاج رحمه الله تعالى في كتاب المدخل فبين الخطر في ذلك. ولذلك كثير من الناس إذا ذكر الربا توجه فكره وتصوره إلى البنوك وإلى العمليات الربوية الكبرى، لكن لا بد أن يكون لذلك أساس من العمليات الصغرى. فإذا بدأ الإنسان بتعامله هو في بيته وشرائه من المحل التجاري القريب منه وشرائه لما يزدرده هو وما يتغذى به، وحرص على أن لا يتغذى إلا من حلال، فإن ذلك تعاون على البر والتقوى، وهو مقتضي لأن ينبذ المجتمع أهل الربا. فإذا تخلص الإنسان في بيته وأقاربه من الربا وحرص على أن لا يكون له أي تعامل منه، فإن ذلك مقتضي لتعاون الناس على هذا الأمر، فيحاصر الربا في بيئة ضيقة ولا يبقى مشتغلا به إلا من لا يجد عونا عليه، وحينئذ لا شك أن أهله سيتراجعون، لأنهم ما قصدوا الربا إلا لطلب الدنيا والرغبة في جمعها. ولذلك إذا حصل الاتفاق على عدم معاملة أهل الربا ومقاطعتهم في رباهم، فإنهم سرعان ما يتجهون إلى التعامل الإسلامي والبحث عنه. وقد شوهد هذا في البنوك العالمية، بدأت الآن حتى في أمريكا وفي بعض البلدان الأوروبية تتجه إلى المعاملات الإسلامية بالمرابحة وغيرها، لأنها رأت أن هذه المعاملات فيها تنمية وخدمة للمجتمع، وأن الربح الحاصل فيها ربما كان أكثر من الربح الحاصل من الربا. وهذا ليس بشهادة المسلمين، بل هو بشهادة أصحاب البنوك ومديريها وأصحاب التخصص في المجالات الاقتصادية، وأنتم لا يزيدكم هذا يقينا، فأنتم موقنون بأن الله هو الحكيم الخبير، وأنه لا يمكن أن يحرم شيئا إلا لضرره الفاحش البين، وأنه لا يمكن أن يأمر بشيء إلا لفائدته الواضحة للناس. وقد قال الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، شتان بين ما أحله الله وما حرمه، شتان بينهما في البركة، وشتان بينهما في الوزن في ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة، وشتان بينهما فيما يترتب عليهما من المصالح والمفاسد في هذه الحياة. فلذلك لا بد أن تتعاونوا جميعا على هذا الأمر، وأن تجتهدوا في دراسة الأحكام، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال من لم يكن فقيها أكل الربا شاء وأبى. فلا بد أن تتعلموا أحكامكم. وقد كان عمر يرسل الحرس إلى السوق، فمن كان في السوق غير دارس لأحكام البيوع أخرجه من السوق لئلا يدخل إلى الناس ربا أو تعاملا محرما في بياعاتهم وأشريتهم. فلذلك لا بد أن تتعاونوا جميعا حاكمين ومحكومين على رد هذا الأمر، فأنتم لا تطيقون حرب الله سبحانه وتعالى ولا تقدرون على مواجهة أمره، وتعرفون ما حاق بالأمم وما حل بها. فالشركات العالمية الكبرى تفصل الآن في اليوم الواحد 15,000 من موظفيها، ويتراجع ربحها ورأس مالها، واقتصاد الدول الكبرى مضروب ضربة جامدة لا يستطيعون القيام منها. فإذا كان الحال كذلك، فالدول الفقيرة والمستضعفون من المؤمنين عليهم أن يعلموا أنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه ضربات الله جل جلاله وأخذه الوبيل. وعلينا جميعا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما مضى، فإن ذلك مقتضي للتخلص من المستقبل، فالإنسان ما لم يتم مما مضى فإنه يثقل ظهره بكثرة المعاصي والسيئات، وهي تمنعه عن الاستمرار على التوبة، فقد يتوب ولكنه سرعان ما يسقط ويرجع عن توبته وينكث عهده، وذلك كله لا يفعله أصحاب الطاعة الممتثلين لأمر الله تعالى. فالله تعالى يقول في محكم التنزيل: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فضرب المثل بذلك للذي يتراجع عن عزمه على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو كالمرأة التي تتعب في الغزل والنسيج ثم بعد ذلك تعود إليه فتنكثه وتعيده بعد أن نسجته، تعيده إلى ما كان عليه، فيضيع وقتها وتتعب دون أن يكون لذلك أي فائدة. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، اللهم اقمع فيها أهل الزيغ والفساد، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا واكفنا شر شرارنا واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عينه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وثقل موازين حسناتنا، واسترنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.